أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا فسررت به. قال: لا تصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به. قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توفي أبو سلمة استرجعته وقلت: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم رجعت إلي نفسي، قلت: من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدرأ إهابا لي، فغسلت يدي من القرض وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف، فقعد عليها فخطبني إلى نفسي. فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله، ما بي ألا تكون بك الرغبة في، ولكني امرأة في غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به، وأنا امرأة قد دخلت في السن وأنا ذات عيال. فقال: أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل منك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. قالت: فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزودها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة: فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة أم سلمة رضي الله عنها، هذا كان في العام الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما أجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير، وبعدها كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة. وتذكر لنا هنا القصة: أم سلمة وزوجها أبو سلمة كان مهاجرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة، وأبو سلمة كان رجلا من المجاهدين في سبيل الله المهاجرين، وكان من خير الناس. ولذلك أم سلمة لما نظرت من يكون خيرا من أبي سلمة لم ترى في نظرها أحدا خيرا من أبي سلمة رضي الله عنه. في الحديث أن أبا سلمة قال لأم سلمة، فيعني وهو قبل فترة يذكر لها، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه رواية أخرى في مسند أحمد: اللهم عندك أحتسب مصيبتي وأدرني فيها وأبدلني ما هو خير منها. وهنا من السنة أن الإنسان إذا أصابه بلاء من بلاء الدنيا ومصيبة من مصائبها أن يسترجع، كما في القرآن: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالقرآن علمنا ذلك الاسترجاع، نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم علمتنا معه دعاء أن تقول: اللهم أجرني في مصيبتي، يعني أعطني الأجر على صبري على هذه المصيبة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يعني بدلها بما هو خير مما أخذت مني. فتذكر أن أبا سلمة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، فبتذكر أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت ذلك: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. وبعدين أرادت أن تقول الكلمة الأخرى: واخلف لي خيرا منه، فنظرت من خير من أبي سلمة عشان أقول اخلف لي خيرا منه، فكأنها في هذه الكلمة تباطأت، ثم بعد ذلك قالت: فقلت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فما زلت حتى قلت، يعني ترددت في هذه الكلمة، أقول أخلف لي خيرا منه ولا ما أقولش هذه الكلمة، ترددت وفي النهاية قالتها. فلما انقضت عدتها خطبها مجموعة من الناس، يعني كانت أرادوا خطبتها، وعندهم هناك أمر الزواج أمر سهل، أنه يتزوج الرجل المرأة والإثنتين والثلاث والأربعة، هذا سهل، وإن يموت الرجل وإن بعد انقضاء عدة المرأة تتزوج المرأة أيضا هذا سهل عندهم. فهذه تقدم إليها أبو بكر رضي الله عنه وخطبها ولم توافق، وتقدم إليها عمر رضي الله عنه خطبها أيضا فردته ولم توافق على ذلك. ولكن نظرهم، هذه امرأة مهاجرة، مين لها في المدينة؟ ملهاش حد في المدينة، وعندها أطفال صغار، من سيقوم بأمر من يكفلهم؟ فلذلك يسارعون لمثل ذلك، إن كفالة امرأة مهاجرة موجودة هنا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة بنت أبي سفيان، وكانت في الحبشة، مهاجرة في الحبشة، فلما توفي زوجها هناك من سيقوم بأمرها؟ من سيكون لها؟ ترجع لأبيها ولا تعمل إيه هذه؟ فلما يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم من النجاشي بقى لها قدر كبير جدا في البلد اللي هي فيها، عند الملك بتاع البلد، الملك مسلم وهو النجاشي، وهو الذي يقوم بأمرها إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان الزواج زواج النبي صلى الله عليه وسلم بركة على أم حبيبة رضي الله عنها، ورعاية لجانبها، بحيث إن تعرف هي مقيمة في هذه الدار، أقامت رجعت للنبي صلى الله عليه وسلم هنالك، ترجع إلى زوج في المدينة. فكان أمر الزواج فيه إنه رعاية لأحوال المسلمين وأحوال المسلمات، كما صنع هنا بادر أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يتزوج هذه المرأة المهاجرة يرعيها ويرعي أولادها، كذلك أراد عمر رضي الله عنه، ولكنها ردت ذلك، وبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه، فأذنت للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت إليها، لما جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بتذكر أنها وضعت له وسادة من أدم حشو هديف، يعني الشلت اللي حيجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المخدة اللي وضعتها يجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم، عبارة عن مخدة من جلد محشية، مش قطن، محشية ليف. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطبها عليه الصلاة والسلام. فالمرأة ردها الحكيم على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أنه يعني ما بيرغب عنك، يعني أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هذه ما تتمناش تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكني مصبية، عندي صبية صغار، وهذا اللي دفع النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها رضي الله تبارك وتعالى عنها، إنها عندها أطفال صغار، إنها تحتاج من يراعيها، فتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هي شكت للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر في نفسها، فقالت إني ذات غيرة، أنا بغير غيرة شديدة، فما يصلحش إن أنت متزوج عندك نساء، أنا أدخل أضايق نساءك بغيرتي، ولعل الله يعني أقول كلمة فيعذبني الله سبحانه وتبارك وتعالى عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما الغيرة فيذهبها الله، أما الغيرة فيذهبها الله. وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا ذات سن، يعني أنا دخلت في السن، دخلت في 50 سنة أو نحو ذلك، فأنا كبيرة في السن، فليه تتزوجني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أصابني مثل الذي أصابك. هنا الرعاية لها، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع صلوات الله وسلامه عليه ويقول مثل ذلك، إنه هي تقول إن ما أنت ممكن تزوج أي امرأة صغيرة شابة، كثير الشابات والجميلات كثيرات، ليه أنا دخلت في السن؟ فعلى ذلك يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إنه أصابني مثل الذي أصابك، يعني أنا أيضا في السن مثل هذا السن. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بكرمه عليه الصلاة والسلام، إن عندك عيال، عيالك عيالي، أنا أنفق عليهم وأنا أقوم بأمرك. فالمرأة رضيت بذلك، فأبدلها الله عز وجل خيرا من أبي سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. بتذكر هنا أنه في رواية قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من الأولياء مولود، يعني أولياء المرأة ما فيش حد من أوليائها مولود، بحيث قالت إنه ليس أحد من أولياء شاهدة، يعني كله في مكة، أنا مهاجرة ماليش حد. وهذا من الأسباب اللي دفعت النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها، ملهاش حد، تعمل إيه هذه؟ فكون يبقى بيتها مفتوح كل واحد يذهب إليها، لا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرعاها، تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيراعيها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب إلا سيرضى. وقال ذلك وإن كان يعني هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، كان ربه يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، مش أوليائك، أنا أولى بك من نفسك أنت، ومع ذلك ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إذا كان لك أولياء أولياءك ليس أحد منهم يرغب عني عليه الصلاة والسلام. ولكن كان لها أبناء، لها سلمة ولها عمر، فهنا في الرواية قالت قم يا عمر فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر كان شابا صغيرا أو كان دون ذلك، ولكن الصواب كما ذكر البعض أنها قالت لابنها سلمة وكان هو الكبير، أما عمر فقالوا كان أصغر من ذلك بكثير، والذي جاء في الرواية أنه كان تطيش يده في الصفحة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان أصغر من ذلك، فزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنها سلمة وهو الكبير، فصارت زوجة للنبي صلوات الله وسلامه عليه. بتذكر هي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء أخذت زينب في حجرها لترضعها، أما جاء يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم كان لها بنتها الصغيرة اللي بترضعها، لما توفي زوجها كان بنتها زينب فتأخذ بنتها وتحملها على حجرها، فيستحي النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم معها ثم يخرج صلوات الله وسلامه عليه. مرة واثنين وثلاثة حدث هذا الشيء، فجاء يوم عمار رضي الله عنه، وعمار كان أخا لأم سلمة من أمها، أخوها من أمها، فدخل عليها فوجد الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيجي عندك البنت الصغيرة أن تحرق النبي صلى الله عليه وسلم، كم يوم أنت متزوجة لم يدخل بك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، فأخذها من حجرها وأسلمها لمرضعة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أين زناب، ما فعلت زناب، إذا لحى النبي صلى الله عليه وسلم الصبية الصغيرة. وهنا أدب جم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقل لها إن البنت كل شوية بترضعيها وأنا لسه زوج جديد صلى الله عليه وسلم فمن أول يوم حتى ترضعي البنت، لا لا لم يقل شيئا، ولكن كان يخرج ويترك لها الشيء مرة واثنين لغاية ما انتبه عمار رضي الله عنه لذلك، فأخذ البنت وأسلمها لمرضعة ترضعها، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بأهله، ثم قال لها صلى الله عليه وسلم إنه ليس بك على زوجك شيء، يعني أنت الكريمة على زوجك، ولكن إن سبعت لك سبعت لأزواجك، يعني أنت دخلت بك وأنت سيد لك ثلاث أيام، لك ثلاث أيام، فإذا مكست معك هذه الثلاثة يبقى حنمكس مع كل امرأة يوما وبعد يدور عليك ونرجع لك مرة أخرى، ولكن إن سبعت لك إذا عدت معك سبعة أيام زي المرأة البط حنعطي لكل امرأة من النساء سبعة أيام، أي تختاري؟ طبعا علشان يعطي كل امرأة من زوجات سبعة أيام حيلفل على ما يرجع لها، يرجع لها بعد إيه فترة عدي الشهر وأكثر من ذلك، فلذلك قالت له لا، ولكن يعطيها ثلاثة ليال، ففعلا مكث النبي صلى الله عليه وسلم معها ثلاثة ليال، ثم بعد ذلك ذهب إلى نسائه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هنا في الرواية لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لها، هي تقول أنا غيور، يقول أن الله يذهب عنك الغير، الله يذهب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فعلا، فما كان منها من شيء يضايق النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الغيرة ونحو ذلك، فقالت له السن، أنا دخلت في السن، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أصابني مثل الذي أصابك، وإن كان هذا يعني الرجل إذا أصابه ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا السن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، وكان كما يقولون أوتي قوة 40 رجلا صلوات الله وسلامه عليه، ويقولون كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فهذا النبي الكريم ومع ذلك يتواضع ويقول لها إنني أصابني مثل الذي أصابك صلوات الله وسلامه عليه. بتذكر هنا في رواية أخرى قالت أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت حبات من شعير كانت في در، وأخرجت شحما فعصدته له، فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح. هذا طعامه، طعام العرس للنبي صلى الله عليه وسلم. الطعام إيه كان؟ يعني يمكن طعام لو قدم لواحد مننا لا يأكل مثل ذلك. الشعير الطحين دي إيه شعير، وحطت عليه شوية سمنة وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللي قال وأخرجت شحما فعصبته له، فبات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصبح فقال إن لك على أهلك كرامة، فإن شئت سبعت لك، فإن أسبع لك أسبع لنسائي. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحكم ويعدل بين نساء صلوات الله وسلامه عليه. كل امرأة من النساء لها يوم أو لها ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عروس جديد، فإذا كانت العروس الجديد بكرا فلها 7 أيام، إذا كانت ثيبا فلها 3 أيام. وكان كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة رضي الله عنها كنا كلهن ثيبات، وكان كل واحدة لها علة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، هذه رحمة بها، هذه كانت مهاجرة وكانت وحدها في هذا المكان تحتاج من يراعيها ولا تترك لأحد الناس، كل واحد يذهب إليها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها ويراعيها، والله أباح له ذلك سبحانه وتبارك وتعالى، فدعا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، أحل له النساء سبحانه وتبارك وتعالى، ثم حرم عليه في وقت، ثم رجع فأباح له سبحانه وتبارك وتعالى ما شاء من النساء، لما قال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، هنا ثم بعد ذلك أباح، ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أباح الله عز وجل له النساء، ومع ذلك لم يتزوج بعد هذه الآية عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم لكل امرأة من نسائه لها سبب في زواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، فيتزوج رأفة ورحمة، يتزوج حتى يعلم الناس أن هؤلاء أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، يكون هؤلاء الأصهار أسرى عندهم يطلقونهم ويفادونهم حكم، كما سنرى في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة جويرية بنت الحارث والسيدة صفية بنت حيي وغير ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.